من المختار من المختار من المختار بعدكم بسام له علم يرف ولا قوام بني المختار سادات البرايا على الإسلام بعدكم السلام فما الإسلام بعدكم بسام له علم يرف ولا قوام أيجبر كل مجروح كسير وجرح الدين ليس له التحام وإن لكم بكل حمل وقطر مقام فيه محتجب إمام أيجبر كل مجروح كسير وجرح الدين ليس له التحام وإن لكم بكل حمل وقطر مقام فيه محتجب إمام لأملاك السما في كل وقت على تقبيل قبته ازدحام عليكم أفضل الصلوات تقرأ من الرحمن من سجم الغمام لأملاك السما في كل وقت على تقبيل قوته ازدحام عليكم أفضل الصلوات تترى من الرحمن من سجم الغمام وفي بشار تجد الجواب لكل سؤال ما يزح الظلام
بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لقد كان يأمل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذا الأمر الإلهي الذي جاء به جبرائيل في غدير خم أن تلتزم الأمة به حتى تبقى قوية تقود العالم إلى السعادة والازدهار فلا ينتابها ضعف أبدا فاتسعت شقة الخلاف وكثرت المذاهب والفرق داخل الكيان الإسلامي وكل حزب بما لديهم فرحون على رغم أن المنصفين يعرفون الحق ومع من كان ويكون وهذه الرحلة المباركة للسيد محمد الموسوي المعروف بسلطان الواعظين الشيرازي هي جهد مخلص لهذا العالم الجليل من أجل نشر مناهج وسيرة أهل البيت النبوي الأطهار وحث أبناء الإسلام جميعاً على الاقتداء بأهل الذكر العظيم لكي ينالوا كرامة الدنيا وشفاعة الآخرة قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
عرض تاريخي لمحاورات فكرية جرت قبل أكثر من 60 عاما في مدينة بيشاور الباكستانية.
وسأعتذر لسماحة السيد عن ذلك.
تعتذر؟ كيف تعتذر؟ على أي حال انظر، لقد ورد هذا الحديث هنا ولم يرد في هذه الصفحة.
على أي حال أبا الفضل، متى ستبدأ المناظرة؟
قلت لك ما هي إلا دقائق ويأتي السيد ونبدأ المناظرة. فجأة
ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أردت أن أبدي غبطتي لما أفاض به الله عليك من ذرية صالحة وأخ مؤمن مدافع عن الحق وعن الدين.
لقد ظهر اهتمام يوسف بأمور العلم والتفقه في الدين وهو ابن 10. أما محمود فإن شاغله هو الكتابة والتدوين. أما أخي أبو الفضل فإني أدين له بالكثير مما أعرف من أمور ديني وسيرة أهل البيت الأطهار.
ليبارك الله هذه الدار وأهلها، فإن ذكر الله والتفقه في الدين ينور القلوب وينمي العقول ويجلب الرزق.
إنما هو حسن ظنكم سماحة السيد، وقد كنا ندعو الله أن يشرفنا بزيارتكم فاستجاب الله دعاءنا إذ جعلكم تختارون دارنا مقاما لكم.
الحمد لله، فإني أتنبأ لك بالنبوغ في العلم والاجتهاد بإذن الله.
وأنا سماحة السيد، فما ترى في مستقبلي؟
أعلم يا محمود أني لا أعلم الغيب، ولكن عملك في الصحافة شيء كبير وجليل، خاصة مع توخي الدقة والصدق.
نحن فرحون بما أنعم الله علينا بوجود سماحتكم بيننا.
يا يوسف، يوسف، المشايخ قادمون.
أدامكم الله وأطال عمركم خدمة للإسلام والمسلمين.
تفضلوا تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم
السلام
ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا بالجلوس.
يا الله
يا الله.
بسم الله والحمد لله. أرى أن مناظراتنا هذه قد أخذت منحا آخر، فالسيد قد تحامل كثيرا على ما جاء في صحيح البخاري، وإني لا أحسبها إهانة لكل أهل السنة والجماعة.
بل الأعجب أنكم تعتقدون أن صحيح البخاري هو من أصح الكتب بعد القرآن الكريم.
أن الحقيقة التي لا يذكرها أحد أنكم تتحاملون على صحيح البخاري لأنه لم يذكر ولاية علي فيما ذكر.
إن خبر ولاية علي ورد في سائر الصحاح مؤيدا بالقرآن متواترا إلا البخاري.
وكان خبر الغدير صحيحا بالإجماع مؤيدا بقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك.
وهل ما أنزل إلا القرآن ذاته؟
لقد أبانت الآية الكريمة فيما نزلت، ذلك أنها جاءت لتختم موضوع الولاية والخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى علي بن أبي طالب،
كما جاء في نفس السورة الآية الكريمة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
وهل في ذلك بينة
أنها نزلت في علي رضي الله عنه؟
نعم، خبر الإنذار ونزول الآية الكريمة من سورة الشعراء وأنذر عشيرتك الأقربين.
حسنا، وهل هنالك شيء آخر يؤيد ولاية علي رضي الله عنه؟
خبر المؤاخاة وحديث السفينة وحديث باب حطة وغيرها من الأحاديث التي تثبت ولاية أبي الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام.
ولكنني أجد عند صالح بن موسى بسنده عن أبي هريرة أن النبي قال: إني تارك فيكم اثنتين، كتاب الله وسنتي.
لا أحسبك تأخذ عن فرد طالح مردود عند أصحاب الجرح والتعديل كالنسائي والذهبي وابن عدي وغيرهم.
وهل سنة الرسول لا يؤخذ بها؟
السنة النبوية والأحاديث المروية عنه صلوات الله عليه وآله هي أيضا بحاجة إلى من يفسرها ويبينها كالكتاب الحكيم، ولذا قال: وعترتي، لأنهم أهل بيت النبوة والوحي، وأهل البيت أدرى بما في البيت. أمس كنتم تعيون علينا التوسل بأهل البيت النبوي الشريف، ولكن الحديث النبوي الشريف يقول: مثل أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها فقد نجا، ومن تخلف عنها فقد هلك.
وهو حديث صحيح مجمع عليه، رواه أكثر من 100 من كبار علمائكم ومحدثيكم في بطون كتبكم.
نحن لم نره في صورته عند كل العلماء الذين تتحدث عنهم.
لقد ذكره أعاظم علمائكم بأسانيدهم، وما اختلف فهو كلمة هلك، فمرة جاءت هلك وأخرى هوى، ما يثبت أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قالها مرارا وتكرارا وفي مواضع مختلفة، فهل من مذكر؟
إذن فالتوسل بأهل البيت إلى الله سبحانه وتعالى لا يجعل المسلم كافرا أو مشركا. ففي حالات توسل عمر إلى بعض الناس في حالات الاضطرار والشدة.
حاشا الفاروق عمر من هذا العمل.
لا، هذا غير ممكن.
وأنا لأول مرة أسمع هذه الفرية على الخليفة.
لا بد أن تبينوا مصدر هذا القول.
اجلسوا يرحمكم الله، سأبين لكم المصدر. روى البخاري أن عمر بن الخطاب إذا أقحطوا كان يستسقي بالعباس وقال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك صلوات الله عليه وآله، إذا أقحطنا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا أن تسقنا فيسقون.
جاء ذلك في الصواعق المحرقة لابن حجر أواسط الصفحة 106، وكما رواه البخاري أيضا.
وما المصدر الثاني؟
المصدر الثاني جاء في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي، يقول: روى عبد الله بن مسعود أن عمر بن الخطاب خرج يستسقي بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا نتقرب إليك بعم نبيك وبقية آبائه
وكبر رجاله، فإنك قلت وقولك الحق. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، فحفظهما لصلاح أبيهما، فاحفظ اللهم نبيك في عمه. ثم أقبل على الناس فقال: استغفروا ربكم إنه كان غفارا.
أراك تطيل النظر إلى هذا الكتاب، ما هو؟
هذا هو أحد كتبكم المعتبرة. في كل يوم يقف الشيعة أمام قبور الأموات، يطلبون الحاجات، يخرون إلى الأرض، يسجدون أمام تلك القبور باسم الزيارة.
وهذا كتاب هدية الزائرين، أرجو أن تقرأ هذه الصفحة لتتبين مصداق ما يقوله الشيخ الحافظ.
بل اقرأ أنت وليستمع الجميع.
فإذا فرغت من الزيارة فصلي ركعتين صلاة الزيارة. أليست نية القربة شرط من شروط صحة الصلاة؟ والصلاة لغير الله سبحانه لا تصح حتى لو كانت للنبي أو الإمام.
إذن فالوقوف أمام القبور والصلاة بجانبها شرك بين، وهو أكبر دليل على الكفر. وهذا كتابكم سند معتبر وحجة عليكم.
أسألك أيها الشيخ عبد السلام، هل ذهبت لزيارة أحد أئمة أهل البيت؟ وهل رأيت بأم عينيك أعمال الزائرين لقبور أئمتهم أم لا؟
كلا، فأنا لم أذهب إلى هناك ولم أشاهد أعمال الشيعة.
إذن فكيف تقول بأن الشيعة يصلون متوجهين للقبور فتكفرهم؟
إنما نقلت هذا عن الكتاب الذي بين يدي، فهو يقول: صلي للإمام صلاة الزيارة.
ناولني الكتاب حتى أعرف صحة ما تقول. خذ يا بني واقرأ حتى يستمع الجميع.
وبعد أن يحمد الله قبل دخوله الروضة المقدسة ويتلفظ بالشهادتين، يدخل إلى القبر الشريف فيسلم على النبي وعلى أمير المؤمنين وعلى آدم ونوح إلى آخره، ثم يصلي ثلاث صلوات ثنائية، أي ركعتان لكل صلاة، ركعتان هدية لأمير المؤمنين عليه السلام، وركعتان هدية لآدم أبي البشر، وركعتان هدية لنوح شيخ الأنبياء، لأنهما مدفونان عند قبر أبي الحسن أمير المؤمنين عليه السلام.
أحسنت يا بني. إذن فالعبارة الأخيرة بعد صلي هي محل الشاهد للشيخ عبد السلام ولنا، فهل صلاة الهدية شرك؟
وما وقوف الزائر بجانب القبر يصلي؟
يقف المصلي مستقبلا القبلة مما يلي الرأس ويقول: لا إله إلا أنت، اللهم لك صليت ولك ركعت ولك سجدت، لا إله إلا أنت، سبحانك يا رب. أفي هذا شيء؟
لا تكون فترة تناول الشاي قد أنست جناب السيد رده على سؤالنا عن تقبيل الأعتاب والقبور.
أبداً يا أخي،
فإنما ورد في الكتاب وغيره يقول أن الزائر يقبل العتبة تأدبا لا سجودا.
والعجيب أن عوامكم يصنعون عند قبر أبي حنيفة والشيخ عبد القادر أكثر مما تصنعه الشيعة عند قبور أئمة أهل البيت.
وهل رأيت ذلك بأم عينك يا فتى؟
أشهد الله العلي العظيم أني ذهبت يوما إلى قبر أبي حنيفة في بغداد، فرأيت جماعة من أهل السنة الهنود سقطوا ساجدين على الأرض وقبلوا التراب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سهلا بالسيد. كيف حالك؟
كيف حال أخي يعقوب خان؟
مرحبا بأخي عبد الحي.
أستمحكم عذرا، فلقد تأخرت لأمر هام.
لا بأس عليك، تفضل واسترح.
تفضل،
فلم يفوتك من الحديث الكثير. أستميحكم عذرا، فإن لدي شغل شاغل.
رافقتك السلام. أهلا وسهلا بالسيد عبد الحي. نعود إلى ما بدأناه يا سيدي.
نعم، فقد كنت أقول كيف يعقل أن يهوي إنسان إلى الأرض ويجعل جبهته على التراب ومع هذا لا يكون عمله هذا سجودا؟
إنما الأعمال بالنيات، ففي سورة يوسف ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، هذا ما فعله أخوة يوسف، ولم يمنحهم يوسف ولا أبوهم يعقوب من ذلك.
سماحة السيد، كنت أتساءل لماذا يطلب الشيعة حوائجهم عند قبور الأموات؟
رغم ما فاتك من المناظرة فإني سأجيبك بكل سرور. إن الجسم يبلى عند الموت، لكن الروح باقية، خاصة الشهداء.
وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله.
فهل يمكن للميت السرور والارتزاق؟
كلا.
إذن فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. وقد ورد عن الإمام الصادق في زيارة جده الحسين عليهما السلام قوله: أشهد أنك حي ترزق، فاسأل الله ربي وربك في قضاء حوائجي.
والتاريخ يشهد أنه لولا نهضة الإمام الحسين عليه السلام وجهاد أصحابه لتمكن يزيد من تحقيق هدف بني أمية في تشويه الإسلام وتغييره إلى الكفر والإلحاد.
الغريب أنكم لا تفتؤون تصرحون بكفر يزيد وهو خليفة المسلمين.
وبتكفيركم يزيد وسلفه إنما تهينون المسلمين جميعا.
ونحن لم نجد في التاريخ عملا ارتكبه يزيد ليكون سببا في كفره وارتداده، إلا أن عامله في العراق قتل سبط الرسول وسبى عياله وحريمه وأرسلهم إلى الشام.
لكن يزيدا بعد ذلك حزن واعتذر من أهل البيت وتاب واستغفر الله من أعمال الظالمين. ولو فرضنا إن وقائع عاشوراء وفاجعة كربلاء كانت بأمر من يزيد، ولكنه تاب بعد ذلك واستغفر الله سبحانه وتعالى، والله غفور رحيم.
تحدثتم دفاعا عن يزيد وهو عنيد وفاجر وفاسق، انتهك حرم رسول الله وهو بلاء نزل بهذه الأمة.
بما أنكم تصرون على تكفير يزيد فأرجو أن تبينوا لنا الدلائل على ذلك حتى نعرف الحقيقة.
من الدلائل الواضحة على كفر يزيد أنه كان يتفاخر بشرب الخمر،
وهو القائل وذلك ثابت في ديوانه المطبوع. شميسة كرم برجها قعر دنها، فمشرقها الساقي ومغربها فمي، فإن حرمت يوما على دين أحمد فخذها على دين المسيح ابن مريم.
وقال أيضا: أقول لصحب لمت الكأس شملهم، فداعي صبابات الهوى يترنم، خذوا خذوا بالنصيب من نعيم ولذة، فكل وإن طال المدى يتصرم.
وهو في هذين البيتين يدعو إلى لذة الدنيا ونعيمها وينكر الآخرة، وجل شعره إنكار للآخرة والمعاد.
وهو القائل: علي تهاتي ناولي وترنمي، حديثك إني لا أحب التناجيا، فإن الذي حدثت عن يوم بعثنا أحاديث زور تترك القلب ساهيا.
ومن كفره أيضا: يا معشر الندمان قوموا واسمعوا صوت الأغاني، واشربوا كأس مدام واتركوا ذكر المعاني، شغلتني نغمة العيدان عن صوت الأذان.
لما بدت تلك الرؤوس وأشرقت تلك الشموس على ربا جيروني، نعب الغراب فقلت نح أو لا تنح، فلقد قضيت من النبي ديوني. هذا ما قاله يزيد بعد قتله السبط الشهيد على أيدي جداوزته، ولما جاء بأهل البيت سبايا إلى الشام.
راجع كتاب ليالي بشاور الطبعة الأولى العربية، تأليف سلطان الواعظين السيد محمد الموسوي الشيرازي طاب ثراه، من الصفحة 299 إلى الصفحة 305، ومن الصفحة 314 إلى الصفحة 321 لمعرفة جانب من شخصية الصحابي أبي هريرة. يوم الإنذار. إن أول مناسبة صرح فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخلافة الإمام علي عليه السلام في أوان رسالته، والإسلام بعد لم ينتشر بل كان لا يزال في مهده ولم يخرج من مكة المكرمة، لما نزلت الآية الكريمة: وأنذر عشيرتك الأقربين، سورة الشعراء الآية 214. روى الإمام أحمد في مسنده المجلد الأول الصفحة 111 والصفحة 159 والصفحة 333، والثعلبي في تفسيره عند آية الإنذار، والعلامة الكنجي الشافعي في كفاية الطالب أفرد لها الباب 51، والخطيب موفق بن أحمد الخوارزمي في المناقب، ومحمد بن جرير الطبري في تفسيره عند آية الإنذار وفي تاريخه المجلد الثاني الصفحة 217 بطرق كثيرة، وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة، وابن الأثير في تاريخه الكامل المجلد الثاني الصفحة 22، والحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء، والحميدي في الجمع بين الصحيحين، والبيهقي في السنن والدلائل، وأبو الفداء في تاريخه المجلد الأول الصفحة 116، والحلبي في السيرة المجلد الأول الصفحة 381، والإمام النسائي في الخصائص حديث رقم 65، والحاكم في المستدرك المجلد الثالث الصفحة 132، والشيخ سليمان الحنفي في الينابيع أفرد لها الباب 31، وغيرهم من كبار العلماء والمحدثين والمفسرين رووا مع اختلاف يسير في العبارات. رووا أنه لما نزلت الآية الشريفة وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني عبد المطلب وكانوا 40 رجلا، منهم من يأكل الجذع ويشرب العسة، فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا وبقي كما هو، ثم دعا بعس وهو القدح الضخم يروي 3 و4، فشربوا حتى رووا وبقي كأنه لم يشرب، ثم خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: يا بني عبد المطلب، إن الله بعثني للخلق كافة وإليكم خاصة، وقد رأيتم ما رأيتم، وأنا أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين على اللسان وثقيلتين في الميزان، تملكون بهما العرب والعجم، وتنقاد لكم الأمم، وتدخلون بها الجنة، وتنجون بهما من النار، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فمن منكم يجيبني إلى هذا الأمر ويؤازرني على القيام به يكن أخي ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي، وفي بعض الأخبار يكون أخي وصاحبي في الجنة، وفي بعض الأخبار يكون خليفتي في أهلي. فلم يجبه أحد إلا علي بن أبي طالب وهو أصغر القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجلس. وكرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقالته 3 مرات ولم يجبه أحد إلا علي بن أبي طالب عليه السلام. وفي المرة الثالثة أخذ بيده وقال للقوم: إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. وقد اتفق علماء الشيعة والسنة على صحة هذا الخبر الهام. اقرأ كتاب ليالي بشاور، الطبعة الأولى العربية، من الصفحة 211 إلى الصفحة 221، بشأن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان.
لأي استفسار أو تعليق يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي lbs@azahra.tv.
من المختار؟ من المختار؟ بعدكم بسام له علم يرف ولا قوام، بني المختار رسالات البرايا على الإسلام بعدكم السلام، فما الإسلام بعدكم بسام له علم يرف ولا قوام، أيجبر كل مجروح كسير وجرح الدين ليس له التحام، وإن لكم بكل حمل وقطر مقام فيه محتجب إمام. أيجبر كل مجروح كسير وجرح الدين ليس له التحام. وإن لكم بكل حمل وقطر مقام فيه محتجب إمام. لأملاك السما في كل وقت على تقبيل قبته ازدحام. عليكم أفضل الصلوات تقرأ من الرحمن من سجم الغمام. لأملاك السما في كل وقت على تقبيل قوته ازدحام. عليكم أفضل الصلوات تُتْرَى من الرحمن من سجم الغمام. وفي بشار تجد الجواب لكل سؤال ما يزح الظلام.
الحلقة السادسة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثم السلام عليكم إخوتي وأخواتي جميعا في كل مكان ورحمة الله وبركاته. وشاهدنا معا الحلقة السادسة من حلقات المسلسل ليالي بيشاور. ولي بعض التعليق والإشارات على ما ورد في هذه الحلقة، الحلقة السادسة. هناك بحث في مشروعية طلب الحوائج من غير الله سبحانه وتعالى. دار هذا الحديث في الحلقة الخامسة وفي هذه الحلقة أيضا. كيف نطلب الحوائج من غير الله؟ هناك مدرستان، مدرسة ترى مشروعية طلب الحوائج من غير الله، ومدرسة أخرى تحرم طلب الحوائج من غير الله وتعتبر ذلك شركا وكفرا ومروقا عن الدين والإسلام. نحن ممن يرى اللا مانع في ذلك، فالإنسان بطبعه يحتاج إلى غير الله، لكن يضع الباري عز وجل، يضع الله نصب عينيه. أنا أمرض وأستعين بالطبيب وبالدواء وبالصيدلاني، هذه استعانة بغير الله؟ هل يمكن أن يقال هذه استعانة بغير الله؟ أنا لو ناديت النجار ليعمل في بيته، فقد دعوته، وسألته وناديته أن يعمل عملا في بيتي، فهل هذا يعني مروقا وكفرا وابتعادا عن الدين؟ لا يقول عاقل بهذا، هذا كلام غير وارد. كذلك لو توسلت بالنبي وبآله الطاهرين وبالأولياء والصالحين والأنبياء، ما المانع في ذلك؟ ألم يكن الناس في عهد رسول الله يرحلون إلى الشام ويزورون قبر إبراهيم الخليل ويسلمون عليه؟ ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله نفسه يزور قبور الشهداء في أحد ويدعو عندهم ويصلي ويطلب حاجاته عندهم؟ هناك ملاحظة أيها الأخوة أرجو أن تنتبهوا إليها. إحنا عندنا النسبة إلى الله وإلى غير الله على شكلين: نسبة طولية ونسبة عرضية، يعني مرة ننسب إلى غير الله في عرض الله، وهذا لا يجوز، هذا شرك. نعم، بمعنى أني أرى والعياذ بالله واحد من الناس يرى أن الله رازق، يرى الله رازقا ويرى زيد من الناس رازقا في عرض الله، في العرض من الله سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز، هذا شرك. ومرة ترى الأسرة أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق وأن أباهم ووالدهم رازق أيضا لكن في الطول من الله، بمعنى أن الله هو الرازق الأول والأخير، هو الرازق، هو المعطي، هو المانع والممنع، هو المحيي، هو المميت، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، لكن في آخرون، هناك آخرون فوض إليهم الله سبحانه وتعالى بعض الشأن، يعني في القرآن الكريم يقول فالمدبرات أمرا، من اللي يدبر الأمور؟ أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر؟ فمن هؤلاء المدبرات أمرا؟ من هم؟ هم الملائكة. طيب مثال آخر، أليس الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت؟ فماذا نقول عن ملك الموت؟ أليس ملك الموت يميت الناس، يقبض أرواحهم؟ لكن بإذن الله. نعم، وأنا كذلك أتشفع برسول الله صلى الله عليه وآله وبعلي والحسين بإذن الله، أعلم أنهم لا يفعلون ذلك إلا بإذن الله. أنا أتوسل في الحقيقة بالله من قناة علي والحسين وأهل البيت وجدهم خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله، ما الإشكال في ذلك؟ يا أخي لا يجوز أن تتهمني بالكفر والشرك والمروق من الدين، دعوا هذا الأسلوب الشائن، اتركوا هذه الوسائل الغير صحيحة ولا نقول عنها شيء آخر. من العيب، حرام أن تشير إلى رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله يصلي إلى القبلة، يصوم رمضان، يحج البيت الحرام، تشير إليه وتقول له أنت كافر. لماذا؟ لأنه وقف أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسلم عليه واستشفع به وقال يا رسول الله سل الله أن يقضي حاجاتي، يا رسول الله اشفع لي عند الله، يا رسول الله أنا عندي حوائج أرفعها إليك كوسيلة كواسطة. أليس القرآن الكريم يقول وابتغوا إليه الوسيلة؟ نعم، الوسيلة قد تكون عملا مثل الصوم والصلاة، وقد تكون استشفاعا وتشفعا برسول الله وعترته الطاهرين. هذه واحدة. وأما الأخرى فالاعتراض على زيارة القبور، حتى وصل الأمر إلى هدم القبور والمراقد الطاهرة. وأنا أتساءل، هل الشيعة وحدهم يزورون القبور؟ هؤلاء المسلمون في طول البلاد وعرضها، في شرق الأرض وغربها، ألا يزورون المراقد، مراقد الأنبياء والأولياء والعترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين وسائر الصالحين؟ ما المانع؟ ألا تمر على قبر أبيك وتقرأ له الفاتحة؟ ربما أنت لا تفعل ذلك، تحرم قراءة الفاتحة، لكن المسلمون، لكن المسلمين جميعا يفعلون ذلك. هل نخطئ أمة الإسلام جميعا ونصحح عملك؟ نصحح عمل طائفة محدودة وقليلة برزت في الآونة الأخيرة ونخطئ المسلمين؟ هذه المراقد والقبور في بلاد غير الشيعة ما شأنها؟ أيزورها الشيعة؟ قبر ابن العربي في 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 سوريا، وخالد بن الوليد، وقبر هاجر وولدها إسماعيل في الحجر يزار ويسلمون عليه الناس. الناس يقبلون من أفريقيا ومن ماليزيا ومن الشرق ومن الغرب ومن مصر وسوريا ولبنان وكل أنحاء العالم، يصلون ويسلمون على أئمة أهل البيت في البقيع. هؤلاء كلهم كفار؟ ما هذه الغلظة؟ ما هذه الخشونة؟ لو كنت على حق في هذه الدعوة لما كان من حقك أن تهدم القبور وتتهم الناس بالكفر والشرك، فكيف وأنت على باطل؟ يد الله مع الجماعة، ألا تقولون أن يد الله مع الجماعة؟ يد الله مع الجماعة، وجماعة المسلمين يزورون القبور ويصلون عندها ويدعون الله بهؤلاء الصالحين والأنبياء والأولياء والعترة الطاهرة. أليس في سورة الكهف في القرآن الكريم، اقرأ القرآن، في سورة الكهف لما مر الصالحون على أصحاب الكهف قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، أرادوا أن يقيموا عليهم بناء ومسجدا ومصلى، ولكن الله غيب مكانهم عنهم. فهذا غير صحيح، أنك ترى التشفع والدعاء إلى الأموات وذولا أموات، لا لا، هذولا ليسوا أموات، وهؤلاء أحياء عند ربهم يرزقون. القرآن يسميهم أحياء وأنت تسميهم أموات. القرآن يقول عنهم أحياء. رسول الله سيد الكائنات ميت؟ لا، أشهد أن في زيارته، وهذه عبارات صادقة صحيحة، أشهد أنك ترى مقامي وتسمع كلامي وترد سلامي، وهذا صحيح. هم أحياء عند ربهم يرزقون، أرواحهم حاضرة يتشفعون إلى الله بحق الناس بحق أوليائهم. ومع ذلك أنا لا أريد أن أفرض عقيدتي عليك، لا أريد أن أرغمك على قبول رأيي وعقيدتي. أنت حر تعتقد بما تشاء، تتبنى أي رأي أو عقيدة، أنت حر، ولكن دعني أن أكون حرا أيضا، ولا تستعمل معي الإرهاب والغلظة وتفجير المراقد وهدم القبور. هذا أسلوب شائن، هذا حرام. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أنتم أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذا رسول الله، الله سبحانه وتعالى يقول له ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. هذا موسى وأخوه هارون لما بعثهما الله إلى فرعون أوحى إليهما وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يقول القرآن لا إكراه في الدين، يقول القرآن ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يقول القرآن الكريم فاعف عنهم واصفح، ويقول أين أنتم من هذه الآيات؟ ما هذه الغلظة والقسوة والخشونة والشدة على المسلمين؟ يا ليتكم كنتم تستعملون هذه الغلظة والشدة على أعداء الله، على أعداء الله من غير المسلمين، وإلا لا يجوز استعمال الغلظة والقسوة والشدة حتى على غير المسلمين. إلا أن يكون عدوا لله ورسوله أو محاربا. وإلا أن أنا لو كان جاري يهودي أو نصراني مسالب، هل يحق لي أن أسبه وأشتمه وأتوجه إليه بالاتهام والإيذاء؟ طبعا لا، لا يجوز. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل، وإلى حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.